أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة. اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك وبلغها منا تحية وسلاما وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. وصل بنا الكلام في بحث الإمامة إلى الدليل السادس على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام. تكلمنا في الدليل الأول والدليل الثاني. عليكم السلام ورحمة الله. قال المصنف: والأدلة في ذلك لا تحصى كثرة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. فذكر الدليل الأول وهو قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، إلى آخر الآية. ثم بعدها ذكر الدليل الثاني أنه نقل متواترا، نقل نقلا متواترا أن النبي صلى الله عليه وآله لما رجع من حجة الوداع أمر بالنزول بغدير خم. ثم ذكر الدليل الثالث ورد متواترا حديث المنزلة، قال لعلي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا. ثم بعدها ذكر الدليل الرابع وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم ذكر الدليل الخامس على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، وهو أنه عليه السلام ادعى الإمامة وظهرت المعجزة على يده، وكل من كان كذلك فهو صادق في دعواه. اليوم إن شاء الله تعالى كلامنا في الدليل السادس. قال المقداد السيوري رحمه الله: السادس، أي الدليل السادس على إمامة علي عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا، والثاني باطل لوجهين، أي أنه لم ينص على إمام، باطل لوجهين. قبل تطبيق العبارة نحاول أن نسلط الضوء عليها من الخارج. إذن نحن الآن نتكلم في الدليل السادس على إمامة أمير الموحدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين علي عليه السلام. والدليل السادس يعتمد على مسألة النص، هل أن النبي قد نص أو لم ينص؟ وحاصله أن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص لأحد من بعده أو لا، والثاني باطل لأكثر من وجه. أي أنه لم ينص باطل لأكثر من وجه. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله لحرصه على سعادة الناس يبين لهم البسيط من الأحكام الشرعية، أي المتعلقة بأبسط الأمور نحو مستحبات الأكل والشرب. فكيف لا يبين أهم وأخطر المسائل من بعده وهي الإمامة؟ واضح الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وآله علمهم مواقع الاستنجاء، علمهم غسل الجنابة، علمهم أبسط الأمور، علمهم مستحبات الأكل والشرب. فكيف لا يبين أهم وأخطر المسائل من بعده وهي الإمام؟ هذا هو الوجه الأول، أي أنه ماذا قلنا؟ أنه الثاني أنه لم ينص على أحد، قلنا باطل لوجوه. الوجه الأول ذكرناه، الوجه الثاني على بطلانه، على بطلان أنه لم ينص على أحد من بعده. الوجه الثاني مسألة الإمامة من الأمور المهمة والخطيرة، وعدم الاهتمام بها والنص عليها يعد تقصيرا في أداء الرسالة. عدم الاهتمام بها وعدم النص عليها يعد تقصيرا في أداء الرسالة، والنبي صلى الله عليه وآله منزه عن كل تقصير بإجماع الأمة. واضح الوجه الثاني؟ أنه مسألة الإمامة تعتبر من الأمور المهمة والخطيرة، وعدم الاهتمام بها وعدم النص عليها يعد تقصيرا في أداء الرسالة، وهذا التقصير لا يمكن أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فالرسول صلى الله عليه وآله منزه عن كل تقصير بإجماع الأمة. إذا كان الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وآله لم ينص باطل لهذين الوجهين، فيتعين الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قد نص لأحد من بعده، أي أنه نص على الإمامة. وفي المقام خلاف، أرجو الالتفات، وفي المقام خلاف. فالإمامية أعلى الله شأنهم الشريف يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله نص لأمير المؤمنين عليه السلام، وغيرهم يقولون أنه صلى الله عليه وآله قد نص لأبي بكر عتيق بن أبي قحافة، ولا ثالث في المقام. إذن أرجو الالتفات، إذن فيتعين الخليفة المنصوص عليه إما علي عليه السلام أو أبو بكر، لا يخلو الأمر من الاثنين. يتعين أن الخليفة المنصوص عليه إما أن يكون أمير الموحدين علي عليه السلام أو عتيق بن أبي قحافة، والثاني باطل لأكثر من وجه. أن المنصوص عليه أبو بكر باطل لأكثر من وجه. الوجه الأول، الوجه الأول أو الدليل الأول على بطلان أن المنصوص عليه عتيق بن أبي قحافة. الدليل الأول أن أبا بكر قد صدرت عنه الكثير من الذنوب فيكون ظالما فلا تناله الإمامة، لقوله تعالى أحسنتم لا ينال عهدي الظالمين. قد يسأل سال ما هي الذنوب التي ارتكبها أبو بكر؟ الجواب أولا الكفر، كان كافرا راكعا ساجدا للأصنام. ثانيا تخلفه عن جيش أسامة فلعنه الرسول صلى الله عليه وآله، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. وأبو بكر وعمر وعثمان كان ممن تخلف عن جيش أسامة وممن أمرهم رسول الله بأن يذهبوا تحت إمرة أسامة. الذنب الثالث لأبي بكر غصبه لأرض فدك، غصبه لأرض فدك، واضح؟
نعم.
إذن قلنا يتعين الخليفة المنصوص عليه إما علي عليه السلام أو أبو بكر، والثاني باطل لأكثر من وجه ذكرنا أو لأكثر من دليل. ذكرنا الدليل الأول أن أبا بكر قد صدرت عنه ذنوب وكثيرة فهو ظالم، والقرآن الكريم يقول لا ينال عهدي الظالمين، وذنوبه هي الكفر وتخلفه عن جيش أسامة وغصبه لفدك. الدليل الثاني، الدليل الثاني شكه في استحقاقه للخلافة، شكه في استحقاقه للخلافة. نقول هكذا: لو كان أبو بكر منصوصا عليه من قبل الرسول صلى الله عليه وآله لما شك في استحقاقه للخلافة، ولكنه شك، ولكنه شك، إذن فهو غير منصوص عليه. أكرر الدليل: لو كان أبو بكر منصوصا عليه من قبل الرسول صلى الله عليه وآله لما شك في استحقاقه الخلافة، ولكنه شك، إذن النتيجة فهو غير منصوص عليه. وجه الملازم هنا، بيان وجه الملازم، أنه لو كان منصوصا عليه من قبل الرسول لما شك. نقول وجه الملازمة أن الرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فالموصى إليه، فالموصى إليه جدير بمكانه، فلا يشك، فلا يشك. إذا كان يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد نص عليه، فإذن لماذا يشك؟ إذن لماذا يشك؟ وبما أنه قد شك إذن لم ينص عليه. إذن لم ينص عليه. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، الدليل الثالث طلبه الاستقال أو الاستقالة، أقيلوني فلست بخيركم، هذه عبارته المشهورة، أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم. إذن الدليل الثالث طلبه الاستقالة، وهذا يعتبر رد على الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه يرفض ما يختاره الرسول صلى الله عليه وآله، أي أنه لو كان الرسول صلى الله عليه وآله قد نص عليه وهو يطلب الاستقالة، يعني يقول له الله تبارك وتعالى أمرني أن تكون أنت من بعدي خليفة، وهو يقول أقيلوني أقيلوني، هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه يرد على رسول الله، بل يرد على الله تبارك وتعالى. فهذا الدليل الثالث على بطلان إمامة أبي بكر. الدليل الرابع، الدليل الرابع لو كان منصوصا عليه لادعى ذلك، لو كان منصوصا عليه لادعى ذلك، ولكنه لم يدعي، ولكنه لم يدعي، وذهب إلى سقيفة بني ساعدة، واضح؟ وعليه، وعليه، فيتعين الأول أن المنصوص عليه هو أمير الموحدين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين هو علي عليه السلام، واضح؟ لماذا؟ لأن أمير المؤمنين عليه السلام قد طالب بحقه، لقد تقمصها فلان، لقد تقمصها أبو بكر، وهو يعلم، يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. تعرفون المقصود بالرحى؟ الرحى هذه الموجودة عند العرب والتي يطحن بها الحنطة وغيرها، يعني يستخرج منها الطحين، قطعتان من الطابوق ويوجد قطب في وسطها تدور حوله الرحى، فعندما يحرك هكذا يطحن، ولكن القطب موجود في وسطها، يعني هو يقول أنا محلي منها محل القطب من الرحى، الكل يدور حولي، ولكنه تقمصها، ارتداها كالقميص، أبو بكر ارتداها كالقميص. واضح؟ الآن نحاول تطبيق العبارة. قال المقداد السيوري رحمه الله السادس، أي الدليل السادس على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، أن النبي صلى الله عليه وآله إما أن يكون قد نص على إمام أو لا، إما أن يكون قد نص على إمام، هذا أولا، أو لا الثاني لم ينص على إمام، والثاني باطل لوجهين، أي أنه لم ينص على إمام. الوجه الأول أن النص على إمام واجب. لاحظوا الآن نحن نتكلم في أن النبي صلى الله عليه وآله نص أو لم ينص، ثم بعدها نقول من هو المنصوص عليه، إما أبو بكر أو علي عليه السلام، ثم بعدها نثبت أن إمامة أبي بكر باطلة، فيتعين أن النبي صلى الله عليه قد نص وعلى علي عليه السلام، واضح؟ فهنا الوجه الأول على بطلان عدم النص. الوجه الأول إن النص على إمام واجب. لماذا واجب؟ لأن تنصيب الإمام واجب على الله تبارك وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. لأن تنصيب الإمام واجب على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإمامة لطف، واللطف هو التقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية. إذن فتنصيب الإمام واجب على الله تبارك وتعالى لأن الإمام لطف. وأما بالنسبة إلى النص عليه فهو على عاتق النبي، على كاهل النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن النبي واسطة بين الوحي والناس، بين الله تبارك وتعالى إلى الناس بواسطة الوحي. وأن النبي صلى الله عليه وآله هو العالم بذلك اللطف الخفي، هو العالم بذلك اللطف الخفي، وهي العصمة كما تحدثنا عنها، يعرف من هو المعصوم ومن هو غير المعصوم. إذن فكان لزاما على الرسول صلى الله عليه وآله أن يصرح باسمه، أن يصرح باسمه، ولا يكفي التلميح خشية الوقوع في الإبهام والغموض، وهذان مطلوب دفعهما، لأنه إذا حصل الإبهام أو الغموض تاهت الأمور، وبالتالي حصل الهرج والمرج. واضح؟ فكان لزاما على الرسول صلى الله عليه وآله أن يصرح باسمه، وقد صرح من كنت مولاه فهذا، ورفع يده إلى الأعلى، فهذا علي مولاه. إذن ماذا قال في الوجه الأول؟ قال الوجه الأول إن النص على إمام واجب. لماذا؟ تكميلا للدين، وهذا إشارة إلى قول الله عز وجل بعد تبليغ النبي صلى الله عليه وآله خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا كله بولاية علي عليه السلام بالنص. إذن الوجه الأول إن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه الذي يحفظ الشريعة من بعده، وهذا أمر لا يرتاب فيه مكابر. تعرفون ماذا أقصد بالمكابر؟ المكابر أو المكابرة هي المنازعة لا لإظهار الصواب، المكابرة هي المنازعة لا لإظهار الصواب ولا لإلزام الخصم، بل لغرض آخر، مثل عدم ظهور الجهالة، عدم ظهور الجهالة وإخفائها عن الناس، فهذا الشخص يكابر. نحن نقول أن مسألة حفظ الشرع والشريعة المقدسة، وأن علي قد قام بهذا الدور، هذا لا يرتاب ولا يشك فيه إلا مكابر. لماذا؟ لأنه من أوضح الواضحات، فقد حفظ الإمام علي عليه السلام الدين وأبقاه، سواء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أم بعد عروج روحه إلى الملأ الأعلى. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي. وقال له صلى الله عليه وآله: ما قام واستقام ديني إلا بشيئين، مال خديجة سلام الله عليها وسيف علي عليه السلام. وهذا السيف هو الذي خلف أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية. إضافة إلى ذلك أن الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد رجعوا إليه وقد استعاذوا بالله تعالى من أن لا يكون معهم ليرشدهم فيما تقمصوه وتعسفوه، وهذا لا يخفى. وأيضا ضربته يوم الخندق، ضربة علي يوم الخندق، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله فيها: ضربة علي يوم الخندق أفضل من أعمال أمتي إلى يوم القيامة.
الله
صلى الله عليه وسلم. هذا هو دور علي في حفظ الشريعة. ماذا قال الوجه الأول؟ المقداد السيور رحمه الله: أن إن النص على إمام واجب تكميلا للدين وتعيينا لحافظه، فلو أخل به رسول الله ولم ينص على إمام بعده، فلو أخل به رسول الله صلى الله عليه وآله لزم إخلاله بالواجب، فهذا واجب عظيم. وأي واجب أعظم من هذا الواجب؟ لأنه لو ترك هذا الواجب فستكون هناك فتنة دهماء ونار شعواء، وبالتالي تضيع جهود الأنبياء، تضيع جهود كل الأنبياء. ولكن علي عليه السلام رغم أنه قد اغتصب حقه سالما ليصان الدين، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، لكي يصان الدين وتصان سنة الرسول العظيم صلى الله عليه وآله. هذا هو الوجه الأول، على بطلان أن النبي لم ينص، لم ينص. الوجه الثاني لبطلان احتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ترك النص على إمام ولم ينص، الوجه الثاني على بطلان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص، الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وآله لما كان من شفقته ورأفته للمكلفين ورعايته لمصالحهم بحيث علمهم مواقع الاستنجاء، والاستنجاء من استنجى يستنجي، يعني لغة هو التطهير بالماء، أما بالمصطلح الفقهي فهو تطهير مخرج الغائط بعد التخلي، وبالتالي يتحقق هذا الأمر بإزالة عين النجاسة سواء كان بالماء أو بغيره. فالرسول إلى هذه الدرجة كان يهتم بأمور المسلمين، علمهم هذا الأمر وعلمهم الجنابة وغسل الجنابة وأمور الجنابة، بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمام. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله قد ثبت اهتمامه بهذه الموارد الفقهية البسيطة التي لا تقاس إلى إمامة المسلمين وحفظ الشريعة، فإذن يثبت بطريق أولى اهتمامه بالأهم، اهتمامه بتنصيب إمام مرشد للأمة من الضلال. قال: بحيث علمهم مواقع الاستنجاء والجنابة وغير ذلك مما لا نسبة له في المصلحة إلى الإمامة، فيستحيل في حكمته وعصمته أن لا يعين لهم من يرجعون إليه في وقائعهم وسد عوراتهم، ولم شعثهم. الشعث هو انتشار الماء. تقول لما الله شعثكم أي جمع أمركم المنتشر. وأيضا ورد في زيارة الإمام الحسين تزوره وأنت أشعث مغبر حزين كئيب، لأنه قتل بهذه الصفات، أشعث مغبر حزين كئيب جائع عطشان. فهنا الأشعث يعني الذي قد انتشر لعله شعر رأسه وشعر لحيته ولم يمشطه ولم يهتم به. قال وسد عوراتهم ولم شعثهم فتعين الأول. ما هو الأول؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يكون قد نص على إمام بعده. واضح؟ هنا بعد أن أثبتنا أن النبي صلى الله عليه وآله قد نص، وليس لم ينص، قد نص على إمام من بعده، نسأل من هو هذا الإمام؟ ولذلك المقداد السيوري رحمه الله بدأ يذكر هذه النقطة الثانية. قال ولم يدع النص لغير علي عليه السلام وأبي بكر إجماعاً. فقد وردت روايات كثيرة، وأمير المؤمنين هو طالب بحقه وذكر أن الرسول قد نص عليه، وأبو بكر أيضا ادعي أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نص عليه في بعض الروايات. وهذه روايات والله يستحي الإنسان أن يذكرها. لاحظوا هذه الرواية. هذه الرواية وردت في مجمع الزوائد، يستدلون بها على أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نص على أبي بكر وعمر. هذه الرواية الموضوعة عن ابن عباس يقول في قول الله عز وجل وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، يقولون في مضمونها قال، على أساس ابن عباس ينسب إلى ابن عباس، قال دخلت حفصة بنت عمر على النبي صلى الله عليه وآله في بيتها وهو يطأ ماريا القبطية. يعني دخلت إلى بيت النبي والرسول يجامع ماريا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة، إن أباك يعني عمر يلي من بعدي أبي بكر إذا أنا مت. فذهبت حفصة فأخبرت عائشة. الرسول يقول لها لا تخبري عائشة، هي ذهبت وأخبرت عائشة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يطأ ماريا يجامع ماريا، وأخبرتها أن النبي صلى الله عليه وآله أخبرها أن أبا بكر يلي بعد رسول الله ويلي عمر بعده. فقالت عائشة للنبي، ما هو موقف عائشة؟ فقالت عائشة للنبي من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فقالت عائشة لا أنظر إليك، تخاطب رسول الله، لا أنظر إليك حتى تحرم ماريا. فحرم ماريا على نفسه، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. هم بهذه الرواية السخيفة يستدلون على أن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على أبي بكر وعمر. واضح؟ فهنا لو تأملنا قليلا في هذه الرواية، كيف أن امرأة تدخل على زوجها بدون استئذان وقد خالفت أمر الله تبارك وتعالى، حيث قال لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، وفوق ذلك كله تقتحم خلوته بزوجته فتشاهد هو يجامع زوجته، ثم بعدها يضطر النبي لإخبارها بسر إلهي. ما هو هذا السر الإلهي؟ وهذا نوع من أنواع الرشوة مقابل أن تسكت لا تخبر عائشة، يقول لها أن أباك سيلي من بعد خليفة بعد أبي بكر. ثم بعدها تذهب حفصة وتخون هذه الأمانة وتفشي السر لنظيرتها السيدة عائشة، ثم إن عائشة تهدد النبي صلى الله عليه وآله بأنها ستحرمه منها إلا أن يحرم عليه ماريا القبطية، واضح؟ وبالتالي تنزل الآية فتلوم النبي صلى الله عليه وآله أنه لما تحرم ما أحل الله لك. أي رواية هذا؟ وأي نبي هذا؟ هم يستدلون بهذه الرواية على أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نص على أبي بكر وعمر. الآن أرجع معي، بعد أن أثبتنا النص أن النبي صلى الله عليه وآله قد نص على إمام بعدي، ماذا قال المقداد السيور رحمه الله؟ ولم يدع النص لغير علي وأبي بكر إجماعا. وعرفتم كيف ادعي النص لأبي بكر، فبقي أن يكون المنصوص عليه إما علي عليه السلام أو أبا بكر، إما علي عليه السلام أو أبا بكر. والثاني من هو الثاني؟ أن المنصوص عليه هو أبو بكر باطل فيتعين الأول، فيتعين الأول. أما يأتي يقول ما هو وجه بطلان الثاني، يعني ما هو وجه بطلان إمامة أبي بكر؟ قال أما بطلان الثاني وهو أن المنصوص عليه هو أبو بكر باطل لوجوه. الوجه الأول أنه لو كان منصوصا عليه لكان توقيف الأمر على البيعة معصية قادحة في إمامته، واضح؟ أنه لو كان منصوصا على أبي بكر لكان توقيف الأمر على البيعة في سقيفة بني ساعدة على المشورة وعلى البيعة في السقيفة. هذا ما هو معنى؟ معناه تشكيك بنص الرسول المدعى. لو كان فعلا الرسول صلى الله عليه وآله قد نص على أبي بكر، إذن ما هو معنى السقيفة؟ وما هو معنى الشورى؟ وما هو معنى منا أمير ومنكم أمير وغيرها من هذه الأمور؟ هذا كله لازمه تشكيك بنص الرسول صلى الله عليه وآله، هذا هو، وهذا يعتبر معصية قادحة. هذا هو الوجه الأول على بطلان إمامة أبي بكر. الوجه الثاني أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعتي أو بعد بيعتي أو قبل بيعتي، ولكنه لم يدعي هذا الأمر، ولكنه لم يدعي. ماذا قال؟ الوجه الثاني أنه لو كان منصوصا عليه لذكر ذلك وادعاه في حال بيعتي أو بعدها أو قبلها، إذ لا عطر بعد عرس، على الأقل أنه المفروض قبل البيعة يدعي ذلك، يقول الرسول نص عليه، لأنه لا عطر بعد عرس، لأن العطر يكون في العرس لا بعده. وهنا المقصود بالعرس يعني جماع الرجل مع المرأة، فالرجل يتعطر قبل الجماع والمرأة أيضا تتعطر لزوجها، أما بعد أن ينتهي الجماع بعد لا أحد فهنا لو كان فعلا أن هناك نص على أبي بكر لادعى ذلك قبل البيعة، قبل سقيفة بني ساعدة، وقال أن الرسول صلى الله عليه وآله قد نص عليه، ولكنه لم يدعي لا حال البيعة ولا بعد البيعة ولا قبل البيعة. ماذا قال المقداد السيور رحمه الله؟ قال لكنه لم يدعي ذلك فلم يكن منصوصا عليه. واضح؟ هذا هو الوجه الثاني لبطلان إمامة أبي بكر. الوجه الثالث أنه لو كان منصوصا عليه لكانت استقالته من الخلافة في قوله أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، لكان هذا القول من أعظم المعاصي، إذ هو رد على الله ورد على رسوله صلى الله عليه وآله، فالرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فلو أن الرسول قد نص عليه إذن هو أمر إلهي، فكيف يأتي ويقول أقيلوني؟ فيكون قادحا في إمامته. هذا هو الوجه الثالث. الوجه الرابع على بطلان إمامة أبي بكر أنه لو كان منصوصا عليه لما شك عند موته في استحقاقه الخلافة، لكنه شك حيث قال يا ليتني كنت سألت رسول الله هل للأنصار في هذا الأمر حق أم لا. واضح؟ إذن هو شك في ذلك. الوجه الخامس على بطلان إمامة أبي بكر أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد كان عمره 17 عاما 17 سنة، الرسول صلى الله عليه وآله جعله قائدا لجيشه لكي يغزو الروم قبل 4 أو 4 ليال من صفر، لأن الرسول توفي صلى الله عليه وآله في 28 من صفر، فقبل 2 من وفاته جهز جيش أسامة 11 هجرية، وقد أمر الكثير من الصحابة بالسير معه ولعن المتخلفين عن جيش أسامة، وكان أبو بكر ممن أمره باللحوق به، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكل من يضمر العداوة لعلي عليه السلام لكي تخلو المدينة من المعارضين ومن المعالدين، ويصفو الأمر لأمير المؤمنين عليه السلام بحيث أبقاه بجانبه وبعدها يتولى الأمر من بعدي، ولكن حصل الانقلاب العسكري، حصل الانقلاب وتآمر المتآمرون وتخلفوا عن أمر النبي ولم يمتثلوا لأمر النبي وراحوا لسقيفتهم المشؤومة، وانكشفت نياتهم وأميط اللثام عن خباياهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن الخامس، الوجه الخامس على بطلان النص على أبي بكر أنه لو كان منصوصا عليه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بالخروج مع أسامة بن زيد، لأنه صلى الله عليه وآله كان عليلا، لأنه هذه هي الإرهاصات الأخيرة، إرهاصات رحيله من عالم الفناء إلى عالم البقاء، إلى العالم الآخر. وقد نعيت إليه نفسه حتى قال: نعيت إلي نفسي ويوشك أن أقبض، لأنه كان جبرائيل عليه السلام يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وأنه عارضني به السنة مرتين. واضح؟ فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يخرج في هذه في هذا الجيش، لأنه كان عليل، ولأنه يعلم أنه قد قربت وفاته، وقد اشتاق الحبيب إلى الحبيب. فلو كان والحال هذه والإمام هو أبو بكر، فلو كان الإمام هو أبو بكر لما أمره بالتخلف عنه، يعني لو أراده خليفة لما أمره لكي يلتحق بالجيش، وهو يعلم اقتراب رحيله، وأمر عليه شاب عمره 17 سنة، شاب وهو أسامة بن زيد. هذا يدل على أنه لم يفهم حتى في أمور المعركة والحرب، وأنه لا يصلح لقيادة جيش، فكيف يصلح لقيادة الأمة؟ إذن لو كان أبو بكر منصوصا عليه كان لابد من إبقائه في المدينة لكي يستلم زمام الأمر مباشرة بعد وفاة النبي، خشية وقوع الهرج والمرج. وهذا نفس الأمر الذي يدعيه العامة. العامة ماذا يقولون؟ يقولون: لماذا أبو بكر خرج مع رسول الله في قوله تعالى ثاني اثنين، إذ يقول لهما في مسألة الغار، بينما طلب من علي عليه السلام أن يبقيه في بيته في فراشه ويعرضه لخطر الموت، لأنه يعلم بأن الرجال سيقتحمون عليه ويقتلوه. يقولون: السر في ذلك أنه أخرج معه أبا بكر لأنه لم يرد تعريض خليفته للخطر، وبالتالي قال له: أخرج، أما علي فليبقى في البيت وليقتل. نقول لهم: إذا كان كلامكم هذا هناك، إذن هنا نفس الكلام يأتي. لو كان أبو بكر منصوص عليه من قبل الرسول لماذا قال له أخرج مع أسامة بن زيد؟ ولعن الله من تخلف عن جيش أسامة وأمر عليه أسامة وهو فتى عمره 17 عاما، هل هذا يليق بإمامة المسلمين؟ واضح؟ إذن قال: لما أمره بالتخلف عنه، لكنه صلى الله عليه وآله حث على خروج الكل ولعن المتخلف وأنكر عليه لما تخلف عنه، لأنه عندما رجع إليه أنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما كان النبي مريض أسرعت حفصة إلى أبيها قالت له: اذهب وصلي وصلي بالمسلمين، وأسرعت عائشة إلى أبيها قالت له: اذهب وصلي بالمسلمين، ولكن الرسول قام مبادرا على الرغم من مرضه خوفا من أن يتقدم أحد الرجلين وبالتالي يظهر أمام الناس أنه هو الخليفة. فلما أكمل الصلاة انصرف الرسول صلى الله عليه وآله إلى المنزل، واستدعى أبا بكر واستدعى عمر واستدعى جماعة ممن حضر في المسجد، ثم أنبهم وقال لهم: ألم آمركم أن تنفذوا جيش أسامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ألم آمركم أن تخرجوا في جيش أسامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فلما تأخرتم عن أمري؟ فادعى أبو بكر
أنني خرجت ثم عدت لأجدد لك البيع والعهد. وقال عمر: يا رسول الله لم أخرج لأنني لم أحب أن أسأل عنك الركب، فأريد أن أراك بنفسي. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، أنفذوا جيش أسامة، يؤكد. ولكن الانقلاب قد حصل. هذا هو الوجه الخامس. الوجه السادس والأخير على بطلان أن أبا بكر لم ينص عليه، أنه لا واحد من غير علي عليه السلام من الجماعة الذين ادعيت لهم الإمامة يصلح لها، فتعين هو عليه السلام. واضح؟ أما الأول، ما هو الأول؟ لا، الأول الذي هناك ماذا قلنا؟ أن المنصوص عليه هو علي. ماذا قلنا هناك؟ ارجع معي. قلنا المنصوص عليه إما علي عليه السلام أو أبا بكر، والثاني أي المنصوص عليه هو أبو بكر باطل، فيتعين الأول. أما بطلان الثالث فبيناه بهذه الوجوه الستة. فعندما قال أما الأول أي أن المنصوص عليه علي عليه السلام، نعم أحسنتم أحسنتم أحسنتم، أما الأول أنه لا واحد من غير علي، نفس المعنى، نفس المعنى يأتي، نفس المعنى أنه هو علي عليه السلام المنصوص عليه، أنه لا واحد من غير علي من الجماعة أنه يصلح لها. لماذا؟ فلأنهم كانوا ظلمه لتقدم كفرهم. والظالم بالمصطلح القرآني هو المتعدي لحدود الله. يقول الله عز وجل: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وغير المعصوم مخطئ. إذن فغير المعصوم متعد لحدود الله جل جلاله فيكون ظالما، والظالم لا يناله عهد الله وهو الإمامة. قال: أما الأول فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفرهم. وهذا الأمر لا ينكره حتى العامة أنفسهم، أنهم في الجاهلية كانوا كفرة يعبدون الأصنام، وكانوا يشربون الخمر، وكانوا يزنون، وكانوا وكانوا وكانوا. أما الأول فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفرهم، وهم أنفسهم يقولون عن علي عليه السلام كرم الله وجهه. فلأنهم كانوا ظلمة لتقدم كفرهم فلا ينالهم عهد الإمامة، لقوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين. وقلنا الظالم بالمصطلح القرآني هو المتعدي لحدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إذن غير معصومين، إذن هم مخطئون، إذن هم متعدون لحدود الله، إذن هم لا تنالهم الإمامة، لا ينالهم عهد الله. واضح؟ إذن فيثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على إمام من بعده، وأن هذا الإمام هو علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين سلام الله عليه. قال العلامة الحلي رحمه الله: ثم من بعده ولده الحسن عليه السلام. هذا يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. أحسنتم شيخ، أحسن الله عليكم.